إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منه ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي شعبان درويش، أهلا مرحبا شيخي الكريم.
أهلا مرحبا بكم يا أستاذ أحمد، بارك الله فيك.
أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية وأن يشفي شيخنا وجميع المرضى من كل داء، فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، اللهم أمين رب العالمين، وأن يمتعه بالصحة والعافية، اللهم أمين آمين. معي ومعكم بعض الأسئلة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك، وأيضا ننتظر اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونعتذر أمس وأول أمس كانت الحلقات معادة لظروف يعني ديكورات وكده، أسأل الله عز وجل أن يتقبل وأن يبلغنا وإياكم رمضان. معكم على الهواء وننتظر اتصالات حضراتكم بإذن الله تعال. شيخنا الحبيب رجل يقول أو سائل يسأل ويقول على صفحة البرنامج: ما القول في شاب يريد أن يطلق لحيته ولكن يخشى أن يلفت الأنظار إليه فيكون ذلك رياء للناس؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أقول لابني الشاب السائل: إنما لبس الشيطان عليك هذه الشبهة، والواجب عليك أخي الحبيب أن تعلم أن اللحية سنة واجبة عند كثير من أهل العلم، حتى أن من أهل العلم من صرح باسم حالقها، لأنه قد وردت الأحاديث جملة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها بصيغة الأمر بإعفائها، وفي نفس الوقت تشتمل على الوعيد والزجر لحالقها. قال عليه صلوات الله وسلامه: قصوا الشارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين. ووردت عدة روايات: خالفوا المجوس وخالفوا اليهود وخالفوا المشركين وخالفوا وخالفوا. لذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى أن اللحية سنة واجبة يأثم تاركها عند القدرة عليها والاستطاعة. فلذلك أقول لابن الشاب: لا تستمع إلى هذه الشبهة، فإنما لبس عليك الشيطان أنك ترائي الناس. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم حين أعفى لحيته صلى الله عليه وسلم يرائي الناس؟ وهل كان أهل العلم وما زال المسلمون كثير منهم يتمسك بهذه السنة المباركة الطيبة الواجبة؟ هل هؤلاء جميعا يراؤون الناس؟ وهل يمكن أن يقال لمن صلى أنت الآن ترائي الناس؟ أو لمن حج أو اعتمر أنت الآن ترائي الناس؟ ليست في هذه مراءة، إنما الواجب الالتزام بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ورد عنه الحديث في الصحيحين قال: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: وإن تطيعوه تهتدوا، ويقول ربنا عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإن الله تبارك وتعالى ابتلى الناس كما قال الإمام الحسن عليه رحمة الله بهذه الآية التي في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فدعك من هذا التلبيس ودعك من هذه الشبهات. فإن أهل العلم يقولون: ترك العمل رياء خشية رياء الناس هو في حقيقته رياء والعياذ بالله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يهدينا وإياك إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. عظيم. اللحية من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهي سنة مؤكدة وحلقها حرام، إلا لضرورة. سألني سائل هل من يحلق لحيته يدخل النار؟ هذا سؤال فعلا سئلته فقلت لا، يا صحيح يا حلقها حرام من غير ضرورة، لكن مسألة الجنة والنار دي بتاعت ربنا، وأسأل برضو فضيلة الشيخ شعبان درويش إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني هل يمكن أن يسأل سائل فيقول مثلا هل من ترك صلاة العصر أو المغرب أو ترك الصلاة بالكلية يدخل النار؟ هل من ترك صوم رمضان هيدخل النار ولا لا؟ طيب من تركت الحجاب الشرعي تدخل النار ولا لا؟ طيب من حلق لحيته يدخل النار ولا لا؟ هذا السؤال سؤال في غير موضعه. ليه؟ لأنه نحن نسأل أولا هل هو الآن على طاعة أم على معصية؟ إن كان حلق اللحية معصية فلا شك أن العاصي سيعذب بمقدار معصيته إن لم يكن له حسنات ماحية لهذه المعصية.
إن الحسنات يذهبن السيئات.
نعم، إن الحسنات يذهبن السيئات. وإن لم تلحق شفاعة من الشفاعات يوم القيامة، سواء شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو شفاعات عليه الصلاة والسلام أو شفاعة شهيد من أهل بيته أو في النهاية شفاعة رب العالمين تبارك وتعالى، فالعاصي بالقطع سيعذب بمقدار معصيته إلا أن يعفو الله عز وجل عنه أو يتوب أو تلحق شفاعة من الشفاعات أو تكون له حسنات ماحية، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طبعا الكلام له تفصيل وحضرتك طبعا أجزت فيه، جزاك الله خير. أستاذ رمضان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وطي التلفزيون واسمعنا بالتليفون من فضلك، تفضل.
أهلا وسهلا، ذاكر إيه؟
الحمد لله، الله يرضى.
بنحبك في الله والله.
الله يحبك ويرضى عنك. حبك الله.
شيخنا الفاضل الشيخ شعبان دلوي.
الله يسلمك ويكون لك
وسيط. سؤال من كذا جزء.
اتفضل.
أنا من ذوي الأعذار يعني.
ربنا يشفيك ويعافيك.
وبتوضأ على الفرش يعني. فطبعا دي صعب موضوع الوضوء ده، حد يجيب وضوء أو بتاع أو بتوضى. المهم ممكن ساعات قالوا لي يعني اتوضى لكل فرض، فممكن اصلي فرضين بوضوء واحد يعني اخر لقبل العصر مثلا بعشر دقايق واصلي الفرضين بوضوء واحد؟ دي اول جزء. الجزء الثاني المسح على الراس او المسح او الاذن، هل بمسح ثلاثه؟ هل ده اسراف؟ الجزء الثالث انني بصلي قيام الليل، فطبعا الايام دي ستنا عيشة رضي الله عنها قالت الشتاء غنيمة المؤمن، يطول ليله فيقومه ويكسر نهاره فيصومه. الأيام دي الليل قصير يعني، الفترة ما بين الفجر والقيام دي بتبقى قصيرة، فبأقسم بقسم صلاة القيام يعني أربعة وبعدين أصلي شرع الوتر بعد العشاء، وبما أقوم قبل الفجر أصلي اثنين أو أربعة يعني حسب ما أستطيع يعني. فهل يجوز هذا؟ وجزاكم الله خيرا.
وإياك، ربنا يرضى عنك. وبعد النوم تصلي بقية الصلوات، يعني أنت توتر وتنام أو توتر وتنام ثم بعد ذلك تصلي تتمة الصلوات. حاضر يا عم رمضان، في رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، والمسلمون جميعا في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر لهم، أسأل الله أن يغفر لهم. من معنا؟ من؟ أستاذ ذهب. ذهب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا. نعم تفضلي.
احنا كانوا بيقولوا لنا في المدرسه دايما ان هند بنت عبد هي من حرضت الحبش يعني على قتل سيد حنيش، وان هي مثلت بكذلك.
انا مش مستوعب حضرتك، عيدي الكلام من الاول معذره. تفضلي.
بقول احنا من ساعه ما كنا صغيرين كانوا بيقولوا ان هند بنت عبد هي من حرضت الحبشي على قتل سيدنا حنيش، وان هي مثلت بكذلك.
سيده هند
بنت عبد مرد بشر، وان هي مثلت بكذلك. ايوه سيده هند. وفي رمضان اللي فات كان في برنامج اسمه رد شرف على قناه امجاد، وقال انه اصلا حبشي ده ما كانش عدى عندها وان هي ما حرضتش على قتله. طب احنا دلوقتي مش عارفين ايه الصح.
انت حضرتك سامع كويس؟ هو انا هي انت انا اللي انا فاهمه ان حضرتك تسالين عن مساله قتل سيدنا حمزه وسيدنا الوحش قتله قبل الاسلام وبعد ذلك اسلم وانها اكلت من كبده، ولا السؤال ايه بالظبط؟ انا مش فاهم.
ان فعلا السيدة هند هي اللي حرضت على قتله ولا لا؟ لان في بقول
البرنامج ده على قتل سيدنا حمزة. حاضر على قتل سيدنا حمزة. حاضر حاضر حاضر. في رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هنعمل بلاغة على الهواء.
ربنا يرضى عنا وعنك يا رب. شكرا يا أختنا الفاضلة. نعم شيخي الكريم، رجل يبيع بالتقسيط لكن يدفع له جزء من المبلغ اللي هو المقدمة يعني، وبعد ذلك ينظر إلى المتبقي ويحسبه على حسب المدة، يعني لو سنة يقول أخذ كذا، ولو على سنتين هأخذ رقم كذا أو فائدة 20% أو 15% أو ما شبه ذلك، فهل هذه المعاملة تكون حراما أم حلالا؟ معنا اتصال. طب بعد هذا الاتصال شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا أخ كريم، من معنا؟
عاطف السيد.
أستاذ عاطف أهلا مرحبا.
أهلا بك.
نعم.
سؤال من الأقصر من شق.
نعم. آه
في أخ لنا توفى.
أوف يا الله يرحمه.
وترك زوجة وولد وثلاث بنات.
حاضر.
معي حضرتك؟
مع حضرتك تفضل الله يرحمه.
طيب هو كان الثلاث بنات متزوجات، فهو عنده شقتين، شقة في مصيف وشقة في المدينة. فهو قال بلسانه ان شقة المصيف دي للولد لما يجي يتزوج.
المصيف للولد. تمام.
هل دي هتاخدها الولد فعلا؟
طبعا. حاضر.
دي واحدة. الثانية زوجة الاخ اللي هو توفى، هي توفت قريبا يعني من يومين ثلاثة يعني،
اللي هي ام الولد والثلاث بنات.
المبلغ ده كان للمصروفات طبعا، هي ما عادش في البيت اللي هي كان هي وابنها الولد.
نعم الله يرحمه.
هل المبلغ ده يبقى ميراث شرعي ولا مش ميراث شرعي؟
المبلغ ده بتاعها ولا بتاع زوجها؟ الله يرحمه.
بتاعها جميل. هي بقى خلاص.
تمام. حاضر.
الحاجة الثالثة، طب الشقة اللي هم قاعدين فيها دلوقتي دي شقة تمليك، المفروض انها تدخل ميراث شرعي.
تمام.
فهل الولد احنا هنمشيه من الشقة علشان نوزعها شرعا؟
طيب حكمها ايه؟ حاضر. في رعاية الله اخي الكريم استاذ عاطف، في رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسألة البيع بالتقسيط بهذه الهيئة وعلى هذا الشكل شيخ الكريم، حكمها ايه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هذه الصورة من صور الربا المحرم بإجماع المسلمين وبنص الكتاب والسنة. إنما الصواب في بيع التقسيط هو أن يقول للمشتري هذه السلعة ثمنها بالفور
مية.
يعني فوري
100 وقسط 150
وبالقسط مثلا ب 120 ب 150
على حسب.
من شاء اشترى بالسعر الفوري فهو له، ومن شاء أن يشتري بالسعر المؤجل فهو له. خلاص احنا هنشتري بالمؤجل اللي هي امه 150، ان كان معاه مقدمة 50 دفعها بقي عليه 100
على
تقسط على الاقساط
على سنة او على سنة.
انما اخذ المقدمة وانظر في المتبقي فافرض عليه على حسب المدة، هذا هو الربا الذي حرمه الكتاب والسنة واجمع المسلمون على تحريمه. والصورة الصحيحة هي التي ذكرتها والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. المتصل الأول أستاذ رمضان، ربنا يشفيه ويعافيه، من أصحاب الأعذار، ربنا يعافيه يا رب. هل يتوضأ ويصلي لكل فرض بوضوء، أم له أن يتوضأ ويجمع فرضين أو يصلي بهذا الوضوء فرضين أو أكثر شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
في البداية نسأل الله عز وجل أن يلهمه الصبر وأن يلهمه الثبات. لو في اتصال خضر.
نعم. آمين يا رب العالمين، ربنا يشفيه ويعافيه جميع المرضى ومرضى المسلمين. آمين. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
من فضلك.
في
عندي خمس أسئلة.
طب سريعا عشان الوقت يا أمة الله، تفضل.
بس الصوت بعيد قوي.
هنسكت خالص، تفضل.
باختصار جدا يعني إن شاء الله. ما حكم مس المصحف بدون وضوء للقراءة فيه يعني؟ اثنين، هل خلق الجور بالممسوح عليه ولبسه بدون حدث يبطل المسح عليه؟
نعم.
هل خلق الجورب الممسوح عليه؟
خلع الجورب.
خلع الجلو يعني انا نفسي بمسح على الجورب الشراب واضطريت ان انا اقلعه ولبسه تاني بدون حدث، هل ده يبطل المسح؟ السؤال اللي بعده، ما حكم توزيع تركة المورث على أولاده في حياته للذكر مثل حظ الأنثيين؟
تمام. للذكر
ما حكم توزيع تركة المورث على اولاده في حياته؟
لا انا فاهم.
ذكر مثل حظ الانثيين. السؤال اللي بعده من فضلك، هل اكل لحم الابل يبطل الوضوء؟
تمام.
السؤال اللي بعده الاخير، ما حكم من دخل وراء الامام في الصلاه، هل يقرا كل ما يقراه الامام ولا حتى رغم اختلاف الركعات ولا ايه؟
تمام، حكم قراءة المأموم خلف الإمام. حاضر. قراءة المأموم خلف الإمام. حاضر. في رعاية الله يا أختنا الفاضلة، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم، سؤال الأخ رمضان ومسألة الأعذار والوضوء شيخ الكريم.
نعم، أقول في البداية نسأل الله عز وجل أن يلهمه مزيدا من الصبر والثبات، وأن يشفيه وجميع مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما. ثانيا أقول إن شريعتنا الغراء بنيت أساسا على رفع الحرج والمشقة وعلى التيسير، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول: يريد الله أن يخفف عنكم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. فأقول لأخي السائل بارك الله فيه، بالنسبة للوضوء، إن تيسر له من يعينه على الوضوء، فإن الوضوء لكل صلاة مكتوبة ونوافلها هذا هو الأفضل. أما إذا لم يتيسر له من يعينه على الوضوء، ففي هذه الحالة يفعل ما تيسر له، فيجوز له أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وأن يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء، لأن النبي فعل ذلك عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس: في غير سفر ولا خوف ولا مطر، يعني من غير عذر. فسألوا ابن عباس: لما فعل النبي ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته، كأنه أراد أن يسن هذه السنة لأصحاب الحوائج ولأصحاب الأعذار. فيجوز للأخ السائل بارك الله فيه أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها، ثم يتوضأ فيصلي الظهر قبل العصر بدقائق، حتى إذا أذن للعصر صلى العصر، وهذا هو الجمع الصوري الذي يسميه العلماء جمعا صوريا. ثم أيضا يؤخر المغرب إلى آخر وقتها، فيتوضأ ويصلي المغرب قبل العشاء بدقائق، فإذا أذن للعشاء صلى العشاء، وبالتالي يكون يسر على نفسه أنه توضأ في اليوم فقط 3 مرات: مرة لصلاة الصبح، ومرة للظهر مع العصر، ومرة للمغرب مع العشاء، ولا حرج في ذلك، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا الحج رمضان ربنا يشفيه ويعافيه، يمسح أو يسأل عن المسح على الرأس والأذن 3، هل هذا فيه إسراف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة.
قد ذهب إلى القول بمسح الرأس 3 والأذنين 3 بعض أهل العلم، ولهم في ذلك مستند ودليل صحيح كما في الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا. فقالوا: ثلاثا ثلاثا، إذن يمسح الرأس 3 ويمسح الأذنين 3. ولما توضأ مرتين قالوا: إذن يمسح الرأس مرتين ويتوضأ ويمسح الأذنين مرتين. لكن الذي عليه جمهور الأئمة وهو القول الأصح الدائم من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح الرأس مرة واحدة، ويمسح مع هذه المسحة مسحة الرأس مسح الأذنين أيضا مرة واحدة، بهذه الصفة التي نقلها عبد الله بن زيد في حديثه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلها حمران مولى عثمان في صفة وضوء عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فمسح رأسه بكلتا يديه، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. يعني أخذ الرأس من منبت الشعر إلى خلفه إلى آخره إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هكذا قال عبد الله بن زيد. هذه صفة المسح التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها مسح الأذنين بنفس الماء الذي بقي في يديه عليه الصلاة والسلام. فأمامك هذه الصفة المذكورة: أولا أن تمسح مرتين لو توضأت مرتين مرتين، وأن تمسح 3 لو توضأت 3 لحديث عثمان بن عفان. لكن الأشهر والأفضل والدائم من حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمسح الرأس مرة واحدة ويمسح معها الأذنين كالصفة التي ذكرتها ومثلتها بيدي، والله والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوات ربي وسلامه عليه. الشتاء ربيع المؤمن، نعم من معنا؟ السلام عليكم. أمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضلي.
أنا كل حضرتك عايزة أسأل كون الشيخ العسامة إن أنا بإذن الله كنت بإذنك يا رب مسافرة عمرة رمضان
إن شاء الله.
فأنا كنت قبل كده عاملة عمرة لماما. يعني سمعني حضرتك؟
نعم. أنت كنت اعتمرت لنفسك قبل عمرة أمك الله يديك الصحة ويديها ولا إيه بالظبط؟
أنا كنت ناوي أعمل يعني أنا السنة دي بإذن الله ناوي أعمل عمرة رمضان. فأنا كنت قبل كده عاملة عمرة لماما، ماما متوفية وبابا متوفي. فأنا عملت عمرة لماما لبيت فيها وأنا طالعة من هنا. يعني طالعة من البيت لبيتها تخلص لماما. أيوة. ولما رحت هناك عملت عمرة لبابا.
نعم.
واخد بال حضرتك؟
نعم.
نعم.
سامعني حضرتك؟
أيوة نعم.
فأنا المرة دي قلت لما أطلع عمرة رمضان ديت هعملها لبابا. برضو أطلع ألبي من هنا. فبعض الناس قالوا لي أنت كنت قوي مشتاقة جدا 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 لعمرة رمضان ديت. وانتي ما عملتيش عمره، والمره اللي فاتت ما عملتيش عمره لنفسك، عملتيها لمامتك ملبيه وانتي ماشيه وعملتي لباباكي، فتعملي عمره رمضان ديت تعمليها ليكي. بس انا كنت قلت بقى لاخواتي ولولادي اللي انا هعملها لبابا وكده، هل انا كده عليا اسم او عليا ذنب؟
طيب انت يا اختنا ما عملتيش
لم تعتمر نفسها، هي اعتمرت لامها العام الماضي. انت اعتمرت لنفسك حتى لو من سنوات
ماضية؟ انا اعتمر قبل كده مرتين وثلاثة وعاملة حجة قبل كده.
طب خلاص يبقى انت معتمرة عمرة الفريضة وحجة الفريضة، الحمد لله. شيخنا يجيبك يا امه الله، الله يرحم الجميع. حاضر حاضر. من معنا؟ استاذ احمد، السلام عليكم. تفضل يا استاذ احمد.
ازيك يا استاذ احمد؟
الحمد لله رب العالمين، تفضل.
الحمد لله. الحمد لله. استاذ شعبان من السعودية ان شاء الله.
يا رب يحفظك، تفضل.
الله يبارك فيك. انا رحت حج 2013 ان شاء الله، ربنا يتقبل منا ومنا ومن الاقصر. ماشي فيه؟
نعم.
ركبنا طيران من الاقصر، اول ما ركبت في المغرب الطياره قلت للمرشد لو تسمع لما تيجي المقاس تدينا علم. ماشي مولاني؟
نعم تمام. عند المقاس قلت للمرشد يخبرك. نعم.
اول ما كنت الطيارة قلت له لما تيجي المقاس ادينا علم عشان احنا كنا لابسين لبس حرام بس ما اللي ما عملناها.
تمام.
ماشي يا بيه. المهم المرشد بعد شويه كان فاضل ربع ساعه على ايه؟ على المقاس. ماشي يا بيه.
تمام.
احنا قعدنا نلفوا بطلت الساعي، الطياره ما خدتش خمس دقائق ونزلت السعوديه.
طيب
بس كده عاوز نعرف عن ايه بالظبط، يعني علينا دم ولا
كملتوا عمرتكم ولا لا؟
مكملوا عمرتكم. هو بيسال
كملتوا العمره ولا لا؟ الحمد لله.
هو بيسال في جزئيه ان المرشد قال ربع ساعه وهم خمس دقايق وهبطت الطائره، فهل هم كده تجاوزوا الميقات عند التلبيه والاحرام ام لا؟ مش ده سؤالك يا استاذ احمد؟
الاحرام يعني.
تمام.
ايوه حاضر. احنا لابسين لبس احرام بس النيه.
ايوه واضح واضح السؤال. حاضر يا استاذ احمد، عمره مقبوله باذن الله، شيخنا يجيبك ان شاء الله تعالى. نعم شيخ الكريم، الشتاء ربيع المؤمن، الاستاذ رمضان يسال ويقول ان هو يصلي العشاء ثم يصلي اربع ركعات ويعني الشفع والوتر او يوتر، ثم بعد ذلك ينام، ولما يستيقظ قبيل الفجر يصلي اربع ركعات او الاربع ركعات المتبقيات من قيام الليل، فهل ما يفعله هذا فعل صحيح؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأخينا رمضان السائل بارك الله فيك وأسأل الله أن يتقبل منا ومنك صالح العمل، لكنك ما دمت مستعينا بالله وغالبا ما تستيقظ قبل الفجر لتصلي ما تبقى من قيامك، فعليك في هذه الحالة من باب الأفضل والمستحب أن تؤخر الوتر إلى آخر صلاتك قبل الفجر، لأنه ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، فهذا هو الأفضل والمستحب ما دمت غالبا ما تستيقظ لصلاة بقية القيام الذي بدأته بعد العشاء. وفي هذه الحالة أنت الآن تفعل خلاف الأولى. إنما إمتى يمكن أن نصلي بعد الوتر؟ إذا لم يغلب على ظننا الاستيقاظ، إنما أيقظنا الله قدرا مرة كل أسبوع، مرة كل 10 أيام، وإحنا صلينا الوتر في أول ليلنا، ففي هذه الحالة نقول إذا يعني استيقظنا ليس على الدوام ولا على الغالب، فيجوز ساعتها أن نصلي ركعتين أو 4 ولا نوتر مرة أخرى، لأنه لا وتران في ليلة. أما ما دام هذا حالك الدائم ففي هذه الحالة لابد أن تؤخر الوتر إلى آخر صلاتك قبل الفجر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأولى وإن كان في كل خير.
نعم
نعم، جزاكم الله خير. أم إسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
مرحب بيك، الله يكرمك. أنا ابني بيشتغل في بنك ربوي، يا ترى أنا لو أكلت عنده حاجة في بيته ده يبقى حرام ولا إيه؟ ممكن أطلع أنا فلوس الحاجة اللي أكبر كلها عنده وكده يعني.
هو شغال إيه في البنك؟
يعني هو شغال موظف في البنك.
طيب له علاقة بالقروض وكده. طيب حاضر حاضر. في رعاية الله يا أم إسلام، وربنا عز وجل يرزقنا وإياكم الحلال، اللهم أمين يا رب العالمين. شيخي الكريم، مشاهدينا الكرام، معنا فاصل قصير بإذن الله تعالى وسنعود إليكم، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
لبيك اللهم لبيك.
نظرا لضيق الوقت وضوابط وزارة الحج السعودي، يسر كبرى شركات السياحة بمصر أوديسي للسياحة والواحات للسياحة بأن تعلن عن برامج الحج السياحي بأسعار تبدأ من 20,000 جنيه، الإقامة بفنادق 5 نجوم قريبة من الحرمين، مشرفين على أعلى مستوى، مشرف ديني مرافق للرحلة، وجبات طوال فترة الرحلة، الانتقالات بأتوبيسات حديثة ومكيفة داخل المملكة، خصومات هائلة عند الحجز بالحج السياحي لعام 1436 من الهجرة خلال شهر إبريل بأسعار لا تقارن. للحجز والاستعلام يرجى الاتصال على الأرقام المبينة على الشاشة. لبيك ذا المعارج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل. شيخ الكريم فضيلة الشيخ شعبان درويش، أهلا ومرحبا بحضرتك من جديد.
مرحبا حياكم الله.
الأستاذة ذهب سألت عن مسألة قتل سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهل السيدة هند رضي الله تعالى عنها وأرضاه، طبعا قبل الإسلام، قبل إسلامها، هل هي فعلا من حرضت على قتل سيدنا حمزة؟ وهل فعلا سيدنا الوحشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه والذي قتل سيدنا حمزة قبل إسلامه طبعا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا يعني في البداية أقول لابنتنا ولأختنا ذهب غفر الله لنا ولك. هذه المسائل عادة يعني هي تقول أنا مش عارفة الصح والغلط إيه، يعني كأن المسألة يترتب عليها عمل. العلماء يا أختنا الفاضلة كانوا يكرهون السؤال أو التدقيق في المسائل التي لا يترتب عليها عمل ولا اعتقاد، ويقولون هذه المسائل من باب العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر.
لا.
يعني احنا لا يزيدنا إيمانا ولا يزيد في ديننا عملا ولا يترتب عليه رفع درجات لو عرفنا مثلا أنه السيدة هند من حرضت ووحشي من قتل، ولو جهلنا هذه المسألة أو اختلفنا فيها هل هو صحيح هي اللي حرضت ولا هو اللي قتل، فإن هذه المسألة لا تنقص من ديننا
الإسلام
شيئا.
الإسلام يجب ما قبله.
أخذ بال حضرتك، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه مع التسليم بأن هند من حرضت طبعا، لكن أنا خايف أقول حرضت وبعدين تبقى مطلوبة لمحكمة الجنايات الدولية في الحالة دي، حرضت على القتل، حرضت على القتل قبل قرون ماضية. رضي الله عنها
وقبل أن تسلم.
لكن هذا قبل الإسلام.
قبل أن تسلم.
وكذلك وحشي
قبل أن يسلم
قتله ثم أسلم. وحتى لما يعني لقياه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستطع النبي من شديد محبته ورقة قلبه لعمه الحمزة عليه رضوان الله تعالى لم يرضى أن يردع وحشي، وفي نفس الوقت لم يتقبل أن يكون وحشي معه في المدينة، فأمره أن يبعد يعني في أي مكان آخر، أغرب عن وجهي، فابتعد بعيدا عن المدينة وأقام في ضواحيها أو في أعاليها أو في مناطق أخرى عليه رضوان الله تعالى. فالوارد في كتب السيرة بالفعل أن هند هي شأن وشأن بقية النساء كنا يخرجنا مع المشركين في الحرب والقتال، أولا ليقدمنا الخدمات اللوجستية ويداوين الجرحى ويحملون الماء ويحرضون المقاتلين معهم على أن يقاتلوا وأن يكونوا متحمسين في قتال المسلمين. كل هذا كان قبل إسلامها رضي الله عنها. ثم لما أسلمت فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ والمرأة رضي الله عنها أسلمت فهدم إسلامها ما قبله. وكذلك كان بقية الصحابة عمر بن الخطاب وكل الصحابة كانوا قبل إسلام.
والوحشي نفسه هو الذي قتل مسيلمة الكذاب.
نعم مثلا على
سبيل المثال هو قاتل حمزة كفارة. قاتل حمزة هو قاتل مسيلمة الكذاب.
وسأل الله أن تكون هذه كفارة لتلك.
نعم.
فالشاهد أنه المسألة لا يترتب عليها عمل وليست من جنس المسائل التي يعني نختلف فيها ويشق فيها الصف والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ محمود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم محمود، هل معنا يا أستاذ أيمن؟ السلام عليكم. طيب الأخت مهاجر السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا تفضل.
من فضلك أسأل الشيخ بس سؤال.
الشيخ معك يا أختنا تفضل.
ما حكم من قال لزوجته أنت طالق ثلاث مرات في مرة واحدة؟
يعني حاضر في جلسة واحدة أو مرة واحدة. حاضر برعاية الله. في سؤال تاني؟
دايما كل كلامه وحلفانه وعليه الطلاق، فأنا عايزة حضرتك تقول لي النصيحة إيه وجزاكم الله خيرا.
يا أستاذة مهاجر الطلاق الصريح ده هو الأول ولا كان في حاجة قبل منه؟
لا هي 14 سنة دي أول مرة تحصل.
من 14 سنة دي أول مرة تحصل إنه يكون الطلاق صريح أو صريحة.
متضايق لأنه قال أنت طالق أكثر من 4 مرات في مرة واحدة.
ربنا يهدينا ويهدي. حاضر شيخنا يجيبك. ربنا يتوب علينا وعلى جميع المسلمين أمين يا رب العالمين. تمام. أستاذ عاطف يقول في رجل توفي وترك زوجة وولدا وثلاث بنات. تمام. الثلاث بنات متزوجات وهناك شقتان، شقة في المصيف وشقة في المدينة. شقة المصيف الوالد قبل وفاته قال هذه للولد، فهل يأخذها وتكون هذه الشقة من حق الولد؟ وأيضا الزوجة توفيت وتركت مبلغا اللي هي أمهم يعني تركت مبلغا من المال، والابن الوحيد الذي يعيش معه هل هذا المال من حقه أم يدخل في التركة والميراث؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى
عليه الصلاة والسلام.
أما بالنسبة للشقة التي في المصيف التي أوصى الأب رحمه الله بأنها للابن، هذه وصية باطلة لا يجب تنفيذها، بل إن إنفاذها حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المشهور إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، والابن قطعا من أصحاب الفروض يعني وارث لأبيه، فلا تجوز الوصية للابن ولا للابنة الوارثة، وبالتالي فهذه وصية باطلة غفر الله للميت. وأما الأحياء فيجب عليهم عدم إنفاذ هذه الوصية، إنما ترد الشقة التي في المصيف إلى الشقة الأخرى التي في المدينة إلى المال الذي تركته الأم رحمها الله رحمة واسعة. كل هذا المال ميراث بين الابن اللي هو الولد وبين أخواته الثلاث للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس معنى ذلك أننا سنطرد الولد من الشقة، إنما تقيم الشقة التي يقيم فيها الولد الآن، ويعرف حق كل بنت من البنات
تمليك
بالمال ثم الولد يخلص البنات بحقوقهن، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني الولد مش هيطرد من الشقة،
لا لا هيطرد،
لكن هتحسب الشقة
ويعطي أخواته وهو يخلص البنات
حقهن. حاضر. الأستاذ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام.
أم عبد الله، السلام عليكم.
ألو،
أم عبد الله ولا أم عبد الله؟ أنا مش
واضح
مين معانا. أيمن، السلام عليكم. أم عبد الله، السلام عليكم.
كيف حالك
شيخ؟ الحمد لله رب العالمين. أهلا مرحبا يا أختنا، تفضلي. خيرتني يا أيمن. أستاذ عبد الله، السلام عليكم. خش في سؤالك يا أخي، ادخل في سؤالك، تفضل.
ألو، إزي حالك شيخ؟
الحمد لله يا أخي الحبيب، تفضل.
إزي حالك شيخ؟
الحمد لله. أهلا مرحبا. هاتي السؤال عشان وقت البرنامج اقترب أن ينتهي، تفضل.
ألو،
سيبك من ألو، خش في السؤال. السلام عليكم. شكرا على الاتصال. نعم. إذن هذا هو موضوع الأستاذ عاطف. أمة الله، حكم مس المصحف بدون وضوء.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، ذهب جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة إلى كراهة مس المصحف من غير طهارة، فالمستحب أن يكون المسلم على الطهارتين، الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى على حد سواء، والكراهة هنا كراهة تنزيه وليس كراهة تحريم. فإن كان الإنسان متوضئا فهذا هو الأفضل، أما إن كان غلب بمعنى أنه يقرأ ثم أحدث وهو يريد أن يراجع ما يحفظه أو ينتهي من وتره الذي يقرأه أو من جزئه الذي يقرأه، ففي هذه الحالة لا نقول له امتنع عن القراءة، إنما يقرأ مع الاعتبار أن الاستحباب هو أن يكون على وضوء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حكم خلع الجورب أو الشراب الممسوح عليه ثم ارتداؤه مرة أخرى من غير حدث، هل يجوز الصلاة به؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، الحقيقة هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن خلع الممسوح عليه حتى من غير الحدث ينقض الوضوء، لكن الحقيقة المحققون من أهل العلم طالبوهم بالدليل، فلما لم يجدوا عندهم دليلا قالوا إذا خلعه لحاجة ولم يحدث ثم لبسه مرة أخرى فإن خلعه له ثم لبسه ليس من نواقض الوضوء، لأنها لا يرد فيها أثر لا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي صلي بارك الله فيك ولا شيء عليك والله أعلم.
حكم، جزاك الله خير، حكم من وزع تركته على البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين وهو على قيد الحياة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد،
عليه الصلاة والسلام،
أقول إن كان الأب فعل ذلك غفر الله لنا وله وأصلح حالنا وحاله، لئلا يختلف الأبناء بعضهم مع بعض أو لخشيته مثلا أن يطغى البنون على البنات فينتقص من حقوقهن، فإنما فعله شيء حسن لأنه سيرأب الصدع ويمنع الاختلاف بين أبنائه ما دام التزم ولله الحمد الأنصبة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن بعض أهل العلم يقولون الشرط في الميراث أن يموت المورث، وهو لم يمت إنما قسم التركة على رأس حياته. نقول يعني اعتبروها هبة، اعتبروها عطية، حتى لو كانت هبة أو عطية فإن الواجب فيها العدل بين الأبناء والبنين، وليس معنى العدل كما ذكرنا مرارا التسوية، إنما أعدل قسمة يطالب بها الواهب هي قسمة الله في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. فسواء كانت هبة فقد أحسن فأعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، أو كانت ميراثا فقد أحسن أيضا وأعطى للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل أكل لحم الإبل يبطل الوضوء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، من باب الأمانة العلمية، نعم، قد ذهب الحنابلة وأهل الظاهر إلى أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وعندهم في هذا حديث في الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا تتوضأ من لحوم الغنم. قالوا أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. لهذا الحديث تمسك الحنابلة وأهل الظاهر وقالوا لحم الإبل يوجب الوضوء، يعني هو ناقض كالحدث فيوجب الوضوء. أما جمهور الفقهاء مالك والشافعي وأبو حنيفة فقد ذهبوا إلى أن أكل لحم الإبل ليس ناقضا في ذاته للوضوء، واعتبروا هذا الحديث منسوخا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. فأخبر أبو هريرة أن آخر ما استقر عليه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من كل ما مسته النار ومنه لحم الإبل. لذلك ذهب جمهور الفقهاء من الأئمة مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وأنا شخصيا أميل إلى قول الجمهور والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحاج أم أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم
الله خير.
وإياك تفضلي.
كنت عايزة أسأل عن لما حد يموت يعني زي عزيز عليا، أنا كامرأة يعني ينفع إن أنا يعني مثلا أركب عربية وأمشي ورا المتوفي بدون ما أروح يعني أروح المقابر بس بره، مش هخش ولا هعمل أي حاجة ولا حتى في العربية هعمل أي حاجة، بس أنا إن أنا أمشي وراه بس، يعني هل ده يجوز؟
صحيح. حاضر. في رعاية الله.
جزاك الله خير.
ربنا يرحمكم جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في سؤال جميل على صفحة البرنامج شيخي كريم، في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، تقول ما عن المرأة التي لا تذهب إلى المسجد؟ هل هذا خاص بالرجال؟ وما هو العمل الذي يجعل المرأة تحت ظل الرحمن وجزاكم الله خير؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة.
طبعا هذا الحديث من مشاهير الأحاديث الصحيحة وهو من الأحاديث الطيبة المبشرة، والأصل في الدليل الشرعي أن يكون عاما للرجال والنساء معا، إلا أن يأتي دليل التخصيص، فيأتي مثلا دليل على أن هذا خاص بالرجال أو دليل يستثني النساء من عموم الحديث. وأنا لا أرى في هذا الحديث ما يخصصه، إنما هو حديث عام. فإن كان مثلا ورد قول عليه الصلاة والسلام شاب نشأ في طاعة الله، فيمكن أن يقاس عليه بأنها فتاة أيضا نشأت في طاعة الله، فهي إن شاء الله في ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. وإن كان ورد في الحديث
رجلان تحب في الله
أحسنت،
نعم.
اجتمع عليه وافترق عليه، يمكن أن يقاس في ذلك أو على ذلك بمرأتان تحابتا في الله عز وجل فاجتمعتا عليه وافترقتا عليه، فلا أرى دليلا للتخصيص، فهو عام إن شاء الله عز وجل والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني ذكر الرجل للتغليب،
نعم،
وليس للتخصيص،
نعم.
جزاكم الله خير. حكم القراءة خلف الإمام في الصلاة، وده كان سؤال الأستاذة أو السؤال الأخير لأمة الله، نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد اسمح لي، أنا فهمت من سؤالها أنها تقول أنا دخلت مع الإمام، الداخل مع الإمام هل يقرأ حسب ترتيب الإمام ولا حسب ترتيبه هو؟ لأنه بعض الناس يعلق في ذهنهم أن إحنا ضروري نقرأ في الركعة الأولى والثانية الفاتحة وآية أو الفاتحة وصورة، وضروري ضروري ضروري في الركعة الثالثة والرابعة مثلا نقرأ الفاتحة فقط. يا إخوة، القراءة في الصلاة سواء الفاتحة وصورة بعدها أو الفاتحة وليست قراءة بعدها، كلا الأمرين جائز. يعني لو قرأنا في الأربع ركعات فاتحة وصورة لا بأس في ذلك، لو قرأنا في الركعتين الأولتين الفاتحة فقط ولم نقرأ صورة لا بأس في ذلك، الصلاة صحيحة على كل الأحوال. وبالتالي إذا دخل الإنسان منا مع الإمام يرتب صلاته خلف الإمام على ترتيب صلاته هو. أنا
يعني الثانية للإمام الأولى لي،
أنا لسه دخل في الصلاة، مش معقول أصلي الثالثة وبعدين أصلي الأولى بعد كده والثانية، مش معقول يعني، إنما ترتيب الصلاة في حقي أول ما دخلت مع الإمام، هذا أول ترتيب صلاتي، لأنه قال عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا، أي ما أدركتم من صلاتكم خلف الإمام فصلوا، وما فاتكم من صلاتكم فأتمه بعد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. معنا الاتصال الأخير في الحلقة، الأستاذ متولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الحاج الله يخليك.
الحمد لله ومرحبا، تفضل.
أرضك بالله، عندي سؤال. أنا عندي شهيدين غير الشهادة أنا قاعد فيها، وعندي بنتين وولد.
عندك بنتان وولد، وعندك شقتان خلاف الشقه اللي حضرتك قاعد فيها؟
لا انا قاعد فيها، والبنات دول اتجوزوا وجهزتهم، وهم قالوا لي اشتري شقه للولد عشان يتجوز فيها. فهل الشقه اللي هيتجوز فيها دي تكون بره الميراث؟ تكون بره الميراث، لان هم قالوا لي هات الشقه دي عشان يتجوز فيها، وهم موافقين ان هم ان هو تكون الشقه دي خارج الميراث. هم موافقين، هم اللي قايلين لي هات شقه لمصطفى عشان يتجوز فيها. لما جهزت لها هات شقه لمصطفى، هل ده تبقى خارج الميراث؟
حاضر.
وانا لو مت النهارده هم هيقولوا لي خد الشقه دي.
ربنا يديك الصحه يا عم متولي. حاضر حاضر يا عم متولي، حاضر.
جزاك الله كل خير.
واياك، ربنا يرضى عنا وعنك. في رعايه الله، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ الكريم عشر دقائق معنا في الحلقه. امه الله ربنا يبارك فيها يا رب، هي اعتمرت وحجت قبل ذلك. العام الماضي اعتمرت لأمها، وإن شاء الله رمضان القادم بإذن الله تعالى أسأل الله أن يبلغنا رمضان انتوت أن تعتمر لأبيها. فهل هذا صحيح شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد انتوت ديت في نفسي منها شيء نوت
نوت
ليش انتوت دي عشان كلمة سيئة السمعة شو
أنا ما طيب طيب
لكن في البداية أنا أحيي أختنا السائلة بارك الله فيها. نعم البر أن تبر والدها وأن تبر والدتها بأداء العمرة عنهما، نسأل الله عز وجل أن يجزيها خير الجزاء. هي قد أدت العمرة عن نفسها مرة وأكثر، وحجت ولله الحمد مرة وأكثر، إذا يجوز لها. ما تنشغلش بنتوت، خليك معي.
أنا معاك. أنا بدور على سيد السمعة بس.
يجوز في هذه الحالة أن تؤدي العمرة عمن شاءت من أهلها بصفة عامة وبصفة خاصة عن الأبوين عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. ولكن هم الناس حواليها يقولون لا، خلي عمرتك أنت الأول من هنا وبعدين من هناك أنشئ العمرة. يعني العمرة الغالية الأساسية خليها لنفسك، والعمرة
في ناس على طول تروح التنعيم كل يوم
لوالدك ولا لوالدتك. أنا أقول كلا الأمرين جائز، والأفضل أن تخرج من هنا لأبيها ما دام ناوي العمرة عن أبيها. اخرجي بالعمرة من هنا وأهلي في الميقات، لبيك اللهم عمرة عن والدي فلان عليه رحمة الله تعالى. وثقي تماما أختي السائلة وأخواتك وأقاربك المحيطين بك أن هذه العمرة واثنين في واحد كما يقولون، يعني لك فيها أجر كما للوالد أجر. ليه؟ لأنه يقال لمن أدى عملا وأراد به غيره، يعني الخير المتعدي من الإنسان إلى غيره كأبيه أو كأمه، يقال له من الملك ولك مثله، فالدال على الخير كفاعله. فأنت إذا أديت العمرة عن والدك فأنت لك الأجر فيها مثل الوالد تماما، وإذا أديت العمر عن والدتك فلك الأجر فيها مثل الوالد تماما. لا تعبأ بهذه الكلمات من حولك، اطلعي من هنا ناوية العمر لوالدك كما طلعت السنة اللي فاتت ناوية العمر لأمك، وفي الحالتين أنت أديت عمر مع أمك بأجرها إن شاء الله، وستأخذين أجر عمرتك لأبيك والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ أحمد وهو يعني كان حج من قبل، يعني حج بيت الله الحرام من قبل، ولكن في الطائرة قالوا للمرشد، مرشد في الطائرة يعني قبل الميقات أخبرنا، وكانوا يرتدون يعني لبس الإحرام، وقبل النزول بربع ساعة الميقات، لكنهم هبطت الطائرة بهم بعد خمس دقائق تقريبا واعتمروا أو حجوا على ذلك، فهل الحج صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إن شاء الله عز وجل حجكم أو عمرتكم صحيحة. وهم أخذوا بالتنبيه الأول باقي ربع ساعة على الميقات، فبدأوا في التلبية، شرعوا في التلبية. وأنا أريد أن أنبه على نقطة مهمة، في فارق بين إعلان التلبية أو الإهلال بالحج أو بالعمرة اللي يسن فيه أن يكون عند الميقات، وفارق بين ركن الأول في العمرة والحج وهو النية. والنية منعقدة من قبل خروجك من البيت ومن ساعة لبسك الإحرام، منعقدة نواياكم على الحج أو على العمرة. لم يفتكم إلا الإهلال، التعبير باللسان لبيك اللهم عمرة عند الميقات، وأنتم أخذتم في هذا على غرة، يعني فعلتم هذا من غير عمد، فإنما وقع منكم على سبيل الخطأ أو على سبيل الاتكال على إعلان آخر من المرشد ولم يحصل. فإن شاء الله عز وجل ليس عليكم شيء، لا جناح عليكم فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم لا عليكم كفارة ولا عليكم شيء، إن شاء الله عمرتكم صحيحة. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول. وهذا ما ذهب إليه الإمام ابن حزم عليه رحمة الله، وشيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم إسلام ابنها يعمل في بنك، تسأل عن حكم الأكل والشرب عنده في البيت، هل يجوز لها أن تأكل وتشرب من طعام ولدها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، غفر الله لنا وله، ونسأل الله عز وجل أن يبدله عملا خيرا مما هو فيه. فإنه قد ورد الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ولا خلاف بين أهل العلم على أن العمل في البنك الربوي في صلب العملية الربوية كالقروض مثلا، كما ذكرت أختنا السائلة، أن طبيعة هذا العمل حرام، لأن النبي لعن في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال صلى الله عليه وسلم: هم جميعا في الإثم سواء، عليه صلوات الله وسلامه. فأنت إذا ذهبت إلى بيت ولدك، نعم ماله أقل ما يقال فيه عند أهل العلم أنه مال محل شبهات، لا أقول لك لا تأكلي ولا تشربي من مال ابنك، ولكن خذي معك عوضا عما تأكليه، يعني خذي هدية معك، خذي شوية فاكهة معك، خذي عشوة معك، خذي غدوة معك، عوض عما تأكلينه وتشربينه، حتى يعني يكون الأمر خفيفا هينا على الابن، حتى يعني يهديه الله عز وجل ويصلح له ويبدله عملا آخر خيرا مما هو فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم هاجر تسأل عن حكم من قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا في مجلس واحد، وهو كل كلامه أو جل كلامه علي الطلاق علي الطلاق، فهل تعد طلقة أم ثلاث طلقات شيخي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أبدأ بالشق الثاني: علي الطلاق علي الطلاق. هذه يمين الفساق والعياذ بالله، كما ذكر أهل العلم، يمين المتجرئة على الله تبارك وتعالى، لأن هذه حلف بغير الله عز وجل. والحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فعلى هؤلاء الأزواج أن يتقوا الله عز وجل، وأن يخافوه، وأن يحسبوا ألف حساب للقائه وهم مصرون على هذه اليمين الخاطئة، أن يحلفوا بغير الله خلافا لما أمر به ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وعليهم. أما قول الرجل لزوجتي: أنت طالق 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 في مجلس واحد، فإن المفتى به في بلادنا أنها ما دام اللفظ صريحا طالق فإنه يقع به الطلاق، لكن الخلاف هل يقع واحدة أم أنه يقع ثلاثا؟ المفتى به في بلادنا في مصر أنه يقع واحدة، لأنه كان هكذا يقع واحدة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم أحمد خلف أحد أقاربها أو أحد من مات من يعني أقاربها، تسير بسيارتها، أو المرأة عموما تسير بسيارتها ولا تدخل القبر ولا تنزل، لكنها تشيع الجنازة خلف الجنازة بالسيارة، فهل هذا جائز أم تدخل في النهي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، المستقر عند جمهور الفقهاء من الأئمة الثلاثة مالك والشافعي والإمام أبو حنيفة، وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد، أن الكراهة الواردة في اتباع النساء للجنائز إنما هي كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم، لأنه قد ورد الحديث في الصحيح عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي لم يشدد علينا، فإذا أمنت الفتنة من المرأة وأذن لها وليها، أمنت الفتنة لم تكن سافرة متبرجة وأمنت الفتنة لم تكن صياحة غضابة سخاطة عند القبر، وأذن لها وليها فلا بأس باتباعها الجنائز، لأن الحديث لا يعد أن يكون النهي فيه نهي تنزيه وليس نهي تحريم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحاج متولي المتصل الأخير بالحلقة عنده شقتان، وعنده شقة خلاف التي يسكن فيها يعني، وعنده بنتان وولد. البنتان الحمد لله هو جهزهما والحمد لله. المشكلة في الشقة، هل لو هو أعطى شقة للولد برغبة البنتين وبرضى البنتين، هل هذا يدخل في الميراث ولا يبقى فيه وزر ولا شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ويعني كما عادة الآباء، يعني أحسن الله إليهم وأصلح الله حالنا وحالهم وزادهم برا بأبنائهم وبناتهم وأصلح حال أبنائنا وبناتنا فأحسنوا بر آبائهم وأمهاتهم، هذا رجل طيب والبنات نعم البنات ما شاء الله عز وجل، أن يكن على هذا الرضا التام مما سيفعله الأب لصالح أخيهم. وبالتالي أقول ما ستصنعه من جلب شقة ليتزوج فيها مصطفى، أسأل الله عز وجل أن ييسر له نكاحه، اسمه مصطفى هو،
نعم ذكر
الولد ذكر اسمه، نعم وأسأل الله عز وجل أن يرزقه بابنة الحلال كما يقولون وبالذرية الطيبة. ما دام ستعطيه هذه الشقة لله الحمد، على سبيل أنك كما جهزت البنات تجهز الابن أيضا، والبنات ولله الحمد على رضا تام وقبول تام بهذا الأمر، فنعم ما ستفعل ونعم البنات هن. ونسأل الله عز وجل أن يزيدك برا بهم وأن يزيدهم برا بك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. وبالطبع الشقة بعد كده لا تدخل في الميراث،
وهذا هو السؤال.
وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام أنا لك يا أستاذ أحمد، ربنا يسلمك يا شيخ حسام، شيخ حسام جاد، ولفضيلة الشيخ شعبان شفاه الله وعفاه، ونقدم له العزاء في عمته، لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، رزقكم الله الصبر والسلوان، ورحم الله الفقيدة. الشيخ حسام جاد،
بارك الله فيك أخي الحبيب وابني العزيز الشيخ حسام، نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتك وأن يزيدك علما وعملا وفقها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وشكر الله لك، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. فضيلة الشيخ شعبان درويش، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمكم،
بارك الله فيكم،
وأن يمتعكم بالصحة والعافية، اللهم أمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، أسأله أن يبلغنا وإياكم رمضان هذا، وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا تعلم.